بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، وبين الحكمة التي من أجلها خلقنا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد امتحننا بإرسال الرسل إلينا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد ساعد آثارهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها، وأخذ العهود على الأنبياء جميعا أن يأمروا أتباعهم إذا بعث هذا الرسول باتباعه وترك ما كانوا عليه. ونحن قد آمنا وصدقنا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعلم أن كل قناعة إذا لم ينبني عليها عمل فهي باطلة، لا يمكن أن تثبت ولا أن تستقر. وأرسخ قناعة لدى المؤمن هي قناعته بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. فإذا كنا نقتنع بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بوعد الله ووعيده، وما وعد به من أطاعه وسلك طريقه، وما أوعد به من خالفه، فعلينا أن نعمل على مقتضى هذه القناعة، وأن يكون لها تصديق من أفعالنا. فإننا إذا لم نصدق هذه القناعة فهي مجرد زعم ودعوى، وتصديق هذه الدعوة يقتضي من الإنسان أن يعمل. وأول سؤال يمكن أن يسأله هو: ماذا أعمل، أو من أين أبدأ؟ أما سؤاله ماذا يعمل فإنه لم يوكل إلى عقله ولا إلى هواه، وإنما جاءه الأمر والنهي بكل تفصيل وبيان. وأما سؤاله من أين أبدأ، فجوابه قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا بد أن نأتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحقق هذه الأسوة في نفوسنا، وليست الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهمها بعض الناس مقصورة على بعض السنن الفعلية، فهذا التصور قاصر جدا. فالأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تتصور لو خرج الليلة في المكان الذي أنت فيه ماذا سيعمل، فتبادر إلى ذلك العمل ولا تتأخر عنه طرفة عين. فأنت تعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج الليلة هنا لما أغلق عليه غرفته وأخذ صبحته، لأن هذا لا يغير شيئا من حال الناس، ولما خرج على الناس بسيفه في مغامرة محتومة العاقبة لا فائدة من ورائها، لأنه لم يقدم على مغامرة قط. وتعلم أنه لن يذوم مع الناس فيما هم فيه من الفساد، ولن يرضى لأمته ما هي فيه من التخلف والتردي، فماذا سيعمل لو خرج الليلة؟ ماذا سيعمل؟ لا شك أنه سيقول: من أنصاري إلى الله، كما فعل من قبل وكما فعل غيره من الأنبياء. ولن يتصل إلا بأهل الثقة الذين عرفوا نعمة الله عليهم فلم ينكروها. فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، وحينئذ إذا اجتمع عليه أهل الثقة فدعاهم بدعاية الإسلام وقال: من أنصاري إلى الله يرحمك الله، فيستجيب منهم من أراد الله به الخير. وأول ما يبدأهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجه هو ما بدأهم به من قبل حين رباهم تربية كاملة اقتضت منهم منابذة الجاهلية والخروج من كل أفعال أهلها وخصائصهم، والتحلي بأخلاق هذا الدين وقيمه، والتضحية كاملة من أجله. فهذه التربية إذن هي أول ائتفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ من أنفسنا ثم بتوعية غيرنا والتأثير عليهم. فمحور الخلاف اليوم بين حزب الله وحزب الشيطان في صراعهما المستمر الأبدي الأزلي الذي هو مصلحة الأرض، فلو توقف لفسدت كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلو تمحض الحق على الأرض لم يبقى للدنيا معنى، لأن الدنيا دار عمل ولا جزاء، ولو نجح أهلها جميعا في الامتحان لحان وقت الجزاء. ولو تمحض الباطل على الأرض أيضا ولم يبقى للحق أنصار لجاء سخط الله الأكبر، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وحينئذ لن تستمر الدنيا. فلذلك اقتضت حكمة الله استمرار هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل، بين هذين الحزبين، حزب الله وحزب الشيطان، ومحور صراعهما هو الجنس البشري، العامل البشري. فحزب الله يريدون هداية أكبر قدر ممكن من البشر، وحزب الشيطان يريدون إغواء أكبر قدر ممكن من البشر. فحزب الله يريدون تحقيق دعوة الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وحزب الشيطان يريدون تحقيق دعوة الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلذلك هاتان دعوتان وحزبان يقومان بهما، فاختر لنفسك في أي حزبين تكون، وحدد موقعك ومحلك من الإعراض، ثم اعرف بعد ذلك خصائص الحزب الذي اتصلت إليه وواجباته. فليس الانتماء بمجرد ادعاء النسب كأنساب الدنيا المنقطعة في مجرد نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إنما تحقيق هذا الانتساب بأداء العمل الذي لا بد منه، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا بد أن يدرك الإنسان أنه ممتحن ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه مبتلى بها وممتحن، فإما أن ينجح في الامتحان وإما أن يصب فيه، والأعمار تمضي بسرعة هائلة، وقد قامت علينا الحجة بها. فالله تعالى يقول يوم القيامة لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقد قامت علينا الحجة لله بما آتانا وبما مكن لنا، ونحن نعلم أن بقاءنا في هذه الدار محدود جدا، وأن الموتة التي كتب الله علينا لا بد أن تقع وهي واحدة، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. ونعلم أن المصير ليس بما قبل الموت إنما هو بما بعد الموت، وما بعد الموت إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو المصير الحتمي الذي لا بد منه، وما قبل ذلك كله منقطع زائل. فكل ألم وكل لذة بمجرد الموت ستذهب. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. ومن هنا فعلى المؤمن الذي يريد سلوك هذا الطريق ويعلم ما أمامه أن يعلم أن مجرد الخوف من غير الله سبحانه وتعالى لا يرفع عنه ما كتب الله له، ما كتب الله عليه، ولا يجلب له ما لم يكتبه له، وأن الطمع في غير الله كذلك لا يحقق له ما لم يكتبه الله له، ولا يرفع عنه شيئا ما كتب الله له، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من هنا لا بد أن نحاول أولا في بداية تربيتنا لأنفسنا التحرر من قيود الأغيار، فهي التي ما زالت تمسك بنا وتردنا إلى أسفل السافلين، قيود الأغيار. وهذه القيود منها العادات والانتماءات المخالفة لدين الله، ومنها كذلك الخوف من غير الله، ومنها الطمع في غير الله، ومنها طول الأمل والتسويف، ومنها كذلك مجرد الحياء المذموم الذي يقتضي من الإنسان أن يسكت عن الحق وهو قادر على أن يتكلم به، ومنها كذلك مجرد الاتكال على الغير، أن يرمي الإنسان ثقله على الغير وينسله ويرميه بدائه وينسل، رمتني بدائها وينسله، ويجعل مسؤوليته قليلة في مقابل مسؤولية الغير فيتذرع بذلك ويغتر بشهرة الهالكين. وهذا كله ليس عذرا، فالأعذار كلها تزول عند العرض على الله. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الأعذار كلها تذهب، فلا يهد الإنسان منها أي شيء، ينكشف عنه كل الأعذار التي كانت لديه وكل التخيل الذي كان يتذرع به في الحياة الدنيا ينكشف عنه بمجرد ذوقه لطعم الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فيزول عن الإنسان ما كان فيه من الغمرات الدنيوية، ومن هنا يتمنى اللحظة التي يرجع فيها إلى الدنيا ليقول كلمة الحق ولو كانت لحظة واحدة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذا التكذيب منه ما هو عقلي قلبي، ومنه ما هو راجع إلى الجوارح والعمل. فالذي لم يعمل على أساسها هو مكذب بفعله، كما جاء في الأثر الذي أخرجه البخاري في الصحيح: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. فهذا النوع هو من معاني النفاق، يكون الإنسان يقتنع بشيء لكن لا يعمل بمقتضى قناعته. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالتحرر من هذه القيود كلها من أهم ما نبدأ به تربيتنا لأنفسنا، وكذلك محاولة زيادة إيماننا وزيادة توكلنا على الله واتصالنا به رحمه الله وثقتنا به واعتمادنا عليه، حتى يكون ما نعتقده في بواطننا من أن الإنسان لا يملك للإنسان حياة ولا موتا ولا نشورا، وأن البشر جميعا لا يستطيع يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم أي شيء من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذه القناعة التي في بواطننا ينبغي أن تنطلق أيضا إلى ظواهرنا، ولا يتم ذلك إلا بكثير من المجاهدة والتربية. ونحن غرقى فيما يخالف قناعاتنا ويجبرنا واقعنا كذلك على كثير مما يخالف قناعاتنا، وما منا أحد إذا راجع نفسه إلا استحيا من الله سبحانه وتعالى، كيف تقوم عليه الحجة بهذه الدرجة ويرى الحق كالشمس في رابعة النهار، ولكنه مع ذلك من المتقاعسين المقصرين في آخر القائمة إن كان فيها أصلا. ولهذا قال الهروي رحمه الله: قال قل من قصد ثم قل من أراد ثم قل من سلك ثم قل من نجا في طريق الحق. فهذا الصراط الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هو تنزيل للصراط الأخروي الذي هو جسر منصوب على متن جهنم أحد من الصيف وأرق من الشعر وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى. فناج مسلم لم يحس بأي شيء من هذا الذي حصل، ومخدوش مرسل قد خدش ولكنه نجا بعد ذلك، ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. فلهذا لا بد أن يكون على نفسه بصيرة، وأن يمسك نفسه بلجام التقوى، فإذا أرادت أن تنزر يمينا أو شمالا قومها على الحق. فما في النفوس من الطغيان والمكابرة نجده في كثير من المواقف، نجد كثيرا منا يتمنى على الله الأمانية وهو يعلم أنها لا تسمع ولا تولي من شؤونه. يدافع عن أمر باطن وهو يقتنع ببطلانه وطرارة نفسه، ولكنه أراد بذلك مجرد المشاركة والكلام، ويعلم ما عليه من الواجبات، ولكنه مع هذا يحول دون الوصول إلى أدائها التردد والتريث. وهذا التردد هو آفة المنافقين يوم القيامة، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بحكمه عليهم، فقال: إذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، فهم في ظلام يسير أمامهم 500 عام. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسون وراء، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، لكنها معية في الظاهر فقط، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. وهذا المرض النفسي هو أول ما بدأ الله به هنا، فتنتم أنفسكم وتربصتم، وهذا التربص هو الانتظار حتى ننتظر ما تؤول إليه الأمور، ماذا سيحصل دون أن يكون لنا مبادرة ومشاركة. تربصتم مرتلتم، بعدها الارتياب والشك في وعد الله، وهذا حاصل لكثير من الناس، يظن عندما يرى انتفاشة الباطل وانتفاخته أن الأمر لا يزداد إلا شدة، وأن الإصلاح مستحيل أن يقع. وهذا هو ظن السوء الذي وصف الله به المنافقين والمشركين، قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقد شرحه بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر إلى اليهود وقد أعدوا له العدة، وجمعوا في حصونهم من أنواع المطاعم والأسلحة والعدة الشيء الكثير، قال المنافقون والمرتفون في المدينة: والله لن يرجع إليكم محمد من غزوته هذه. ظنوا ظن السوء أن الله لا يمكن أن ينصره ولا أن يحقق له ما أراد، وقد قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغير. فلا بد أن ينصر الله هذا الحق، ولا بد أن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. غاوى ذلك من غاوه وسر من سره، لا بد أن يقع. هنا قال: وارتبتم وغرتكم الأماني، هذا مجرد الاغترار بالأماني أننا على خير، وأننا على الأقل لسنا مشاركين في الفجور أو لسنا مشاركين في الفتاة، هذا كاف، هذه الأماني، هذا هو العجز بعينه. فالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا هو غاية العجز. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت، وغركم بالله الغرور إبليس. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، جمعوا مع الكفار، فكان مصيرهم مصير الكفرة، فهم في ذلك الوقت، هذا يسمى بمحمد وهذا يسمى بعبد الله وهذا يسمى بعبد الرحمن، وقد كانوا مع المسلمين في الحياة الدنيا، لكنهم يوم القيامة مع أبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا هذا قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إن الذي نشكوه الآن هو من طول الأمد الذي أصاب الأمم من قبلنا، فكلما ابتعد عصر النبوة وعصور التضحية في سبيل الله كلما طال الأمد علينا وركنا إلى الراحة وعدم التطبيع والإخلاد إلى الأرض. وهذا ما حذرنا منه وهو ما وقع فيه من قبلنا من الأمم السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للنظر إلى الساعة في وقت الخطبة أو حتى في الصلاة، هو من العمل اليسير ينقص الخشوع، ينقص خشوع المأمومين والإمام، لكنه لا يبطل الصلاة والخطبة وليس هو من اللغو. نعم. حتى ولو بالصلاة عمل يسير.
بعض الكلام يقول لو عرفت
هذا ليس على إطلاقه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أنس في الصلاة قال فإذا رآني أنظر إليه كف بصره، وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة قدم إليه وفتحه حين طرقت عليه، وصافح ابن مسعود وهو في الصلاة. قال العمر قصير وفي العمل تقصير، العمر قصير وفي العمل تقصير، لذلك قل من أراد، من قل من قصد، ثم قل من أراد، ثم قل من سلك، ثم قل من وصل. وفي العمل تقصير. نعم.
بالنسبة لهذا عدم الالتزام بين القناعة والعمل، هل هو الذي يجعل القناعة موجودة
أصلا؟ لا موجودة، لكن معها منازعات أخرى. فالإنسان مؤلف من عدة العناصر، فالقناعة موجودة والإيمان موجود، لكن فوقه قناعات أخرى ومشكلات نوازع أخرى تنزع به. هي كما ذكرنا التربية والمشاهدة، وانت ستحضر معنا الليلتين الماضيتين كل هذه التربية.
حتى ذكرتم الفارق الأول من التربية، ذكرتم مثال التربية الروحية لكن الآخر
يعني العقل هو القلب. بارك الله فيك. بالنسبة للغلو في الكتاب والسنة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ففي وصف قحامل القرآن قال غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وفي السنة قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالغلو مذموم في كل شيء، وهو الصرف، الله تعالى لا يحب المسرفين. فالغلو في القرآن مثل ما حصل لبعض الناس أن غلا في القرآن حتى أهمل السنة، وحتى أهمل ما يرشد إليه القرآن من الرجوع إلى أهل العلم أيضا في تفسيره، وسألوا أهل ذكر لا تعلمون، وحتى أهمل بعض الأوامر الشخصية الموجهة إليه شرعا. فهذا هو من الغلو فيه. كذلك الغلو في السنة مثل الانشغال بها عن كتاب الله كما يحصل لبعض طلبة العلم. ولذلك قال أحد المشايخ فتاري أحد الغالين في السنة فسألني عن حكم فأخبرته بما أعرف فيه، فقال هل لك دليل على هذا؟ هذا غير صحيح، والدليل على خلاف ما تقول. فقلت بلى اسمع الدليل عليه، فقد ورد فيه هذا الحديث الذي وحدثك به، فحدثته بآية. فقال هذا ليس حديثا. قلت هذه آية من كتاب الله لكنني سميتها حديثا لعلك تقبلها دليلا، فالله تعالى سمى القرآن حديثا. قال بأي حديث بعده يؤمنون؟ فأنا سميت الآية حديثا لعلك تقبلها. نعم. كثير من العلم نشروا بعض الغلو غلو القراء في جوانب قراءة الفاو، وغلو بعض المحدثين كذلك. الجوزي قال إنه في زمانه قد يجد الشيخ الذي كتب لحديث لا تسبوا أصحابي مثلا 70 طريقا، ولكنه لا يعرف فرائض الوضوء. يشتغل بالجزئيات، استغراق في الجزئيات. السؤال الثاني فيما يتعلق بالكذب العملي هو الكذب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، أو الكذب في التعامل مع الناس، أو الكذب في التعامل مع النفس. فالكذوب ليس فقط بالذي يكذب في قوله، بل الذي يكذب في فعله قناعته تخالف فعله، فعله لو عرضت على أقواله على قناعته كانت مخالفة لها تماما، فهذا هو الكذب بعينه. لا يجوز، بل يجب هذا، لأن لا يمكن أن تفهم النصوص إلا في إطارها. وإن شخص ليس عربيا بالسليقة ولا أحد اليوم من العرب العارب الناطق السليق، كيف يفهم الكتاب والسنة إلا عبر القواعد التي قرأها؟ واحد يقول لك لا يفرق بين الفاعل والمفعول، ولا يميز بين المنصوب والمرفوع، ومع ذلك يقول هذا الحديث أنا فهمته كذا وهذه لا أنا فهمته كذا. أنت ما تميز أصلا بين الفاعل والمفعول، ولا تميز بين المرفوع والمنصوب، كيف تفهم الآية والحديث؟ بالنسبة لهذا النوع إذا حصل في غير محل التدبر يمكن أن يقع نادرا، مثلا فيه القرآن كما يقوله التفسير أربعة أقسام، قسم منه يفهمه كل ناطق بالعربية على وجه السليقة، هذا مثل تعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، وقسم يفهمه من كان من أهل اللغة مثل غريب اللغة الذي في القرآن، هذا يرجع فيه إلى أهل اللغة، قرت من قسورة وفاكهة وأبا، هذا يرجع فيه إلى أهل اللغة. القسم الثالث ما كان استنباطا وتدبرا للأحكام، وهذا يحتاج به إلى الرجوع إلى أصول الفقه، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل يدخل في هذا المضمضة والاستنشاق؟ هل يدخل فيه ما غار من الجسد؟ هل يدخل فيه غسل اللحية وتخليلها؟ هل يدخل فيه غسل ما بين العذار والأذن؟ وهكذا هل يدخل فيه الدلك داخل في مفهوم الغسل ولا لا؟ هذه أمور اجتهادية لا يمكن أن يعرفها الإنسان بمجرد السليقة اليوم، بل إنما تعرف بموارد الاجتهاد، لأن السليقة العربية لم تعد كما كانت. النوع الرابع هو ما النوع الرابع مشكل الكتاب، مشكل الكتاب ما قضية دلالته في المجمل والمتشابه، وارجعوا فيه للنصوص الأخرى، نصوص الحديث التي تشرحه.